مع نهاية خريف عام 42 تصل الحرب إلى نقطة تحول. خلال بضعة أشهر فقط تهاوت حظوظ اليابانيين نحو الكارثة بعد سلسلة انتصارات متعاقبة. قبل ذلك ببضعة أشهر فقط استسلم آلاف الأمريكيين إثر سقوط الفلبين. استسلم أيضا آلاف الجنود البريطانيين بعد الانتصار الدرامي لليابانيين على حصن سنغافورة الإمبراطوري. سيطرت القوة اليابانية على غرب المحيط الهادئ وجنوب آسيا، وهددت القوات اليابانية الهند جوهرة تاج الإمبراطورية البريطانية. مع المعارك الحربية التي بدأت أولا في بحر المرجان ومن ثم معركة ميدوي الفاصلة، تحول ميزان القوى في المحيط الهادئ لصالح أمريكا، والآن أجبرت اليابان على مواجهة الهجمات الأمريكية. بعد أن كانت اليابان تحقق الانتصار تلو الآخر، بعد اندلاع الحرب بعدة أشهر بدأت تدافع عن نفسها. في المحيط القطبي الشمالي تجري حرب بحرية لا تقل أهمية عن حرب ميدوي، وتشق قوافل الاتحاد السوفيتي للإمدادات طريقها عبر الجليد والعواصف والهجمات الألمانية المتواصلة. بدأت الحظوظ تتغير في كل مكان. بعد آخر خندق دفاعي عن موسكو يشن الروس هجمة معاكسة عبر ثلوج الشتاء تعمل على إيقاف الزحف الألماني في الشرق. أمر هتلر بشن هجوم ضخم، ومرة أخرى يتم إنجاز تقدم كبير ويتم أسر آلاف الجنود. هدف الألمان هو جنوب روسيا، آبار النفط والمصادر الصناعية. المنطقة الاستراتيجية الحاسمة هي مدينة ستالينغراد. في أجواء ألمانيا تبدأ قاذفات سلاح الجو الملكي البريطاني بشن غاراتها. في ليلة واحدة هاجمت 1000 طائرة من سلاح الجو الملكي مدينة كولون. وفي البحر المتوسط وشمال إفريقيا تقف القوات الألمانية على أهبة الاستعداد للزحف نحو مصر والشرق الأوسط. تنتظر القوات البريطانية الهجوم في صحراء العلمين. إنها آخر خط دفاعي. تميزت الحرب في الصحراء الغربية بتحركات ضخمة للجيوش التي غطت مساحات شاسعة، وغالبا ما كانت الهجمات الناجحة تتوقف نتيجة لنفاد الامدادات. في بداية يونيو اندفعت القوات الألمانية في افريقيا داخل الاراضي المصرية منتصرة على الجيش الثامن ثانية. كان البريطانيون قريبين من الهزيمة الان، واعدوا مواقع دفاعية في العلمين. طبيعة الأراضي كانت تعني بأن العلمين البوابة نحو مصر، والهزيمة هنا تعني أنه سيكون بمقدور رومل مهاجمة قناة السويس وتهديد الجزيرة العربية. ومع انتظار القوات البريطانية الهجوم أخليت القواعد البريطانية في مصر. في الأول من يوليو كانت القوات الألمانية تستعد لتحطيم البوابة، حيث كانوا على بعد 100 كيلومتر من القاهرة. قامت محطتهم الإذاعية ببث برامج دعائية لتحطيم معنويات السكان. المعركة التي أعقبت ذلك، والتي أصبحت تعرف بما يسمى بمعركة العلمين الأولى، ستكون مثار جدل تاريخي للأبد. هل كانت قوات رومل منهكة للغاية وبلا إمدادات، أم هل كان السبب هو آخر دفاع خندقي نظمه الجنرال البريطاني أوكنليك؟ ضيق الجبهة، قلة الإمدادات، الدفاعات الثابتة والمعدة جيدا، كلها أدت إلى إيقاف رومل حيث توقف الطرفان. كان تشرشل يرى الحملة في الصحراء بأنها ذات أهمية حاسمة. كان يؤمن بأن هزيمة المحور في الصحراء ستؤدي إلى غزو إيطاليا وتوجيه ضربة نحو ما دعاه بالمنطقة الضعيفة للمحور. ظل تشرشل يقدم النصائح لجميع القادة في الصحراء، لكن جميع أولئك الضباط خيبوا آماله. عزل تشرشل قائدا آخر هو أوكنليك، حيث كان يعتقد بأنه لم يكن عدوانيا بشكل كاف، وعين قائدا جديدا للجيش الثامن ويليام جوت. تولى جوت القيادة في 6 أغسطس، وفي 7 أغسطس قتل جوت في حادث تحطم طائرة. كان هناك بحث سريع عن بديل أدى إلى ظهور أسطورة حرب. الجنرال برنارد مونتغومري مثالي متعصب، درس الشؤون الحربية بشكل موسع وأصبح أنجع وأشهر جنرال بريطاني في الحرب. على النقيض من رومل والذي كان مبدعا وسريع البديهة، كان مونتغومري يدعى بسيد الخطط المعدة. كان مصمما على إحداث النصر بأقل عدد يمكن من الخسائر البشرية، وكان يؤمن بالتخطيط والإعداد وحشد القوات الضخمة قبل أي معركة، حيث لم يترك أي شيء للصدف. عبقرية مونتغومري الفنية رافقتها المقدرة على مخاطبة الجنود العاديين وتحفيزهم، كذلك زرع الثقة في نفوس أولئك الذين يقودهم. جميع الذين عملوا تحت إمرته كانوا يثقون ثقة مطلقة في قيادته. عيب مونتغومري كان غروره. اكتشف الجنرالات الآخرون والجنود في جيوش الحلفاء أنه لا يمكن العمل معه. كان تأثير مونتغومري سريعا، حيث جدد روح الجيش الثامن وأعاد رفع معنوياته. وبعد تلقيه تحذيرات استخباراتية حول خطط رومل الهجومية، قام مونتغومري باستعدادات حذرة لما كان يشتهر به، تنسيق الهجمات مع القوة الجوية للصحراء الغربية ثم دحر الهجمة. وقام بالتخطيط لمعركة تؤدي إلى الانتصار في حرب الصحراء. إحدى عقبات مونتغومري الكبرى كانت خصمه إيروين رومل، ليس مقدرة الجنرال الألماني الفنية فحسب، بل سمعته الأسطورية. في الصحراء الغربية حقق رومل انتصارات مذهلة من خلال عمليات غير تقليدية وغير متوقعة، بحيث اعتقد ضباط بريطانيون عديدون بعدم إمكانية هزيمة رومل. كانت القوات الألمانية الإفريقية قوة صغيرة مقارنة مع القوات التي حشدت ضد الاتحاد السوفيتي. لو أعطى رومل جزءا صغيرا من القوة التي خصصت لروسيا لأخرج البريطانيين من مصر وربما انتصر بالحرب لألمانيا. إلا أن رومل توقف مرة أخرى، حيث إن تقدمه أعيق جراء النقص في مواد الحرب. حرب التحركات القصوى أصبحت فجأة ثابتة مع الخنادق وحقول الألغام في كلا الجانبين. كان وضعا يناسب خطط مونتغومري الحربية التي كان يبدع فيها. في 23 سبتمبر عام 42 أصيب رومل بالمرض وعاد إلى ألمانيا. ظل غائبا لشهر، وطوال شهر أكتوبر أعاد مونتغومري بناء قوة الجيش الثامن وخطط لمعركة العلمين الثانية. حشدت قوة كبيرة من سلاح المدفعية مع مخزون ضخم من الذخيرة، حتى قطع غيار الدبابات وضعت في أماكنها، ودربت الوحدات الخاصة للقيام بمهمات خاصة. ولإخفاء التجمعات استخدم البريطانيون وسائل التمويه كافة لخداع الألمان. أخذ المدافعون على حين غرة عندما قامت القوات البريطانية بالهجوم مساء يوم 23 أكتوبر. استدعي رومل من إجازته المرضية للمعركة. اندلعت الحرب مع ستار شديد من المدفعية. نظفت فرق المهندسين حقول الألغام الألمانية المكثفة. كان مونتغومري يقدر أهمية القوة الجوية وعمل على تنظيم الإسناد الجوي المنسق. استمرت المعركة 12 يوما، حيث طبق مونتغومري خطته بإحكام. هجمات الألمان المعاكسة كانت تواجه بالقصف المدفعي والجوي المكثفين. أبعدت الهجمات الألمانية المعاكسة القوات الألمانية من مناطق انطلاق الهجمات البريطانية وفق تخطيط مونتغومري. أسر 30,000 جندي ألماني، ما تبقى من الجيش النازي فر هاربا عبر ليبيا. استمرت معركة العلمين الثانية 12 يوما، وكانت من المعارك العديدة في الحرب، لكن تأثير الانتصار البريطاني كان قويا. لأول مرة تتعرض القوات الألمانية للهزيمة في مواجهة حاسمة من الناحية الاستراتيجية. لم يستعد المجهود الحربي الألماني في شمال إفريقيا عافيته أبدا، وعلق تشيرشل قائلا:
إنها ليست النهاية، إنها ليست بداية النهاية، بل هي نهاية البداية.
تؤدي الحرب إلى الإبداعات في الأسلحة والتكتيكات. لم تكن الأسلحة أحد أطول الإبداعات عمرا في الحرب العالمية الثانية، بل طريقة القتال. الحرب في الصحراء في المسافات الشاسعة والتي تواجدت خلف الخطوط الأمامية استخدمت أنواعا جديدة من الوحدات. شكلت الجيوش البريطانية مجموعة حفرت لها مكانا خاصا في التاريخ العسكري، فرقة الخدمة الجوية الخاصة. بقيت الخدمة الجوية الخاصة غير معروفة للجيش العادي، انطلقت أصولها من صفوف الوحدات العادية وغير المنظمة، وهي قسم القوارب الخاصة في سلاح البحرية البريطاني ومجموعة من الضباط اليونانيين المخلصين والمظليين الفرنسيين الأحرار. بدأت هذه القوات الخاصة بالأعمال القتالية على شكل وحدات صغيرة خلف خطوط الألمان، حيث كانت تجمع المعلومات وتهاجم المطارات الألمانية. وكانت القوات الخاصة وقتها كما الآن مكونة من أفراد خارجيين غير منتمين إلى التنظيم العسكري العادي. بدأت إحصائيات الحرب تنقلب ببطء ضد الألمان، حيث بدأ يحتشد المزيد من القوات ضدهم. في 8 نوفمبر وفي عملية تورتش، قامت قوات أمريكية بريطانية مشتركة بعمل إنزال برمائي في شمال إفريقيا في المغرب والجزائر. كانت تلك المناطق مستعمرات فرنسية، وكانت تحت سيطرة نظام فيشي المتعاون مع الألمان. كان ذلك الاحتلال الأول في سلسلة الهجمات التي أدت في النهاية إلى غزو فرنسا عام 44. كانت الحملة أفضل طريقة لإدخال الجيش الأمريكي عديم الخبرة في مواجهة مع الرايخ الثالث. تم إنزال 65,000 جندي أمريكي، وأسندت القيادة إلى الجنرال الأمريكي دوايت أيزنهاور. ومن بين الضباط البريطانيين الذين تم إنزالهم إلى الشواطئ الفرنسية برز مارك كلارك وجورج إسباتون. انطوت الحملة على التنسيق الدقيق بين القوات من الجنسيات المختلفة، شاملة قوات الجيش والقوات البحرية والجوية. لم تكن تلك هي الجبهة الثانية التي طالب ستالين حلفائه الغربيين بها، لكن نجحت في تخفيف الضغط عن روسيا، وزادت الهجمة الضغوطات على رومل بمهاجمة مؤخرته. دخلت الحملة في السياسات المعقدة لحكومة فيشي الفرنسية في الانتماءات المختلفة. انضم بعض القادة الفرنسيين إلى الحلفاء، وقاوم البعض الآخر بضراوة. وقد كلفت حملة الجزائر حياة 1400 أمريكي و700 فرنسي. بعض الفرنسيين رفضوا الاستسلام ورفضوا أيضا القتال. ما تبقى من سلاح البحرية الفرنسي في قواعد شمال إفريقيا اختار حل نفسه. ردت دول المحور على ذلك بإرسال المزيد من الجنود إلى شمال إفريقيا. وجد رومل القتال على هذه الجبهة الثانية صعبا، حيث عمل الإيطاليون على تقييد حرية الألمان في التحرك. كانت الأراضي تختلف عن الأراضي في ليبيا وغرب مصر، كانت صعبة ولا تساعد على الحركة. من نتائج الإنزال على شمال إفريقيا كان وضع حد لحرية حكومة فيشي الفرنسية المزعومة. كان الألمان قد احتلوا جنوب فرنسا وفرضوا سيطرتهم على كامل الأراضي الفرنسية، هدفهم حماية البلاد من الغزو البريطاني والأمريكي. معركة العلمين الثانية ووصول الأمريكيين نقلت الحرب في شمال إفريقيا إلى نهايتها. وفي أماكن أخرى من الحرب العالمية انطلقت حملات جديدة. في 7 أغسطس عام 42 هاجمت القوات الأمريكية جزيرة غوادالكانال في المحيط الهادئ. منذ الاحتلال الياباني للفلبين لم تتلاقى جيوش الإمبراطورية اليابانية والأمريكية. القتال على جزيرة غوادالكانال التي كانت مستعمرة بريطانية صغيرة ونائية وهي جزء من أرخبيل جزر سولون كان قتالا دمويا وطويلا. شن 19,000 جندي أمريكي من المارينز وقوة بحرية من 3 حاملات للطائرات الهجوم الأول. هدف الولايات المتحدة منع انتشار اليابانيين جنوبا. نزل الأمريكيون بدون معارضة، لكن اليابانيين ردوا بالهجوم بالقاذفات وبإرسال قوة بحرية قوية. تهديد الهجوم الجوي أجبر حاملات الطائرات الأمريكية على الانسحاب، وتمكنت القوة البحرية من هزيمة السفن الأمريكية. بعد سيطرتها على البحر أنزلت اليابان الجنود على الجزيرة. استمرت المعركة لعدة شهور. استولت قوات المارينز الأمريكية على المطار الجوي. عملت فصائل البناء الأمريكية تحت نيران الأسلحة لإبقاء المطار فعالا. ونتيجة لذلك تمكنت قوة جوية أمريكية صغيرة من الطيران من الجزيرة نفسها. المعارك المدفعية المتقاربة التي جرت على الجزيرة تزامنت مع سلسلة من المعارك البحرية القوية. ومع مرور الشهور تصاعد القتال الدائر فوق الرقعة الصغيرة من الكرة الأرضية. مع بداية الحملة في أغسطس قامت الولايات المتحدة بإنزال 10,000 من جنودها، وكان لدى اليابانيين 2,000 جندي فقط. مع منتصف نوفمبر كان هناك 29,000 جندي أمريكي مقابل 30,000 جندي ياباني. شاهد منتصف نوفمبر أيضا معركة بحرية جبارة، والتي أصبحت تسمى معركة غوادالكانال، حيث اعترضت قوة غزو يابانية مع تعزيزات مكثفة من قبل السلاح البحرية والقوات الجوية الأمريكية، والتي أخذ بعضها من مطار الجزيرة تحت نيران مدافع البوارج الجبارة. غرقت بارجتان يابانيتان ضخمتان، حيث قاتلت الطائرات الأمريكية خلف الدفاعات اليابانية وهاجمت سفن النقل. تحطيم التفوق البحري الياباني في المنطقة كان مفتاح النصر النهائي على الجزيرة. إثر المعركة في أواسط نوفمبر لم تستطع اليابان تزويد قواتها بالإمدادات إلا بالغواصات، ومع بداية ديسمبر وصل عدد القوات الأمريكية إلى 40,000 جندي مقابل 25,000 ياباني. بحلول عام 43 ازداد عدد القوات الأمريكية ليصل إلى 50,000 جندي مجهزين جيدا مقابل الجنود اليابانيين الذين كانت تنقصهم الإمدادات. ومع نهاية يناير هرب بقية الجنود اليابانيين تاركين غوادالكانال تحت السيطرة الأمريكية. تكبد الأمريكيون ثمنا باهظا، حيث غرقت حاملة طائرات وسفن صغيرة، وأصيبت سفن حربية عديدة بأضرار بالغة، وقتل حوالي 2,000 جندي لأجل رقعة أرض صغيرة. لكن غوادالكانال كانت معركة برية تضاهي معركة ميدوي البحرية، هزيمة لم تتعافى اليابان منها. وكمعركة ميدوي أوقفت هذه المعركة التوسع الياباني. انتقلت المبادرة في الحرب لصالح أمريكا، ودافعت اليابان عن نفسها ضد الهجمات الأمريكية. طوال عام 42 في بورما ظل البريطانيون يقاتلون في واحدة من أكثر الحملات غير المعروفة في الحرب، وقد أسمى الجنود البريطانيون أنفسهم بالجيش المنسي. القول بأن الجنود الذين خاضوا هذه الحرب هم جيش بريطاني أمر خاطئ، حيث كانت غالبية الجنود هنودا، ولكن كان هناك أيضا شعب بورما الأصلي والمميز، البورميون، الكارن، الكاتشن، الناغاس والتشين، والصينيين والفوركس، وجنود سود من شرق وغرب إفريقيا. طبيعة الأرض تحدد طبيعة الحروب، ولأن طبيعة الأراضي البرمية متنوعة فقد غير ذلك كثيرا في طبيعة الحرب التي جرت هناك. كان القتال يجري في الغابات الكثيفة والجبال والسهول الواسعة المناسبة لتحركات الدبابات، وعلى الأنهار الكبيرة وفي المياه الساحلية. كانت بورما تستخدم كواجهة عرض للمفهوم الياباني المعادي للاستعمار، حيث أعلنوا في النهاية عن تحرر البلاد واستقلالها. في أعقاب الغزو الياباني زحف اليابانيون شمالا عبر بورما، وطوال عام 42 قامت القوات البريطانية بأطول انسحاب في التاريخ العسكري البريطاني، ومع دخول عام 43 وصلت موجة حرب أخرى لأعلى نقطة لها، حيث توقف الغزو الياباني عند حدود الهند، وكان البريطانيون يخططون ثانية لهجوم آخر. في أغسطس عادت الحرب إلى أوروبا الغربية، حيث شنت قوة مشتركة من الكنديين والبريطانيين والأمريكيين والفرنسيين الأحرار غارة على ميناء دياب الفرنسي. كان الهدف من الهجوم الاستيلاء على البلدة وتدمير دفاعاتها، والتي كانت مدفعية ساحلية ومحطة رادار ومقر القيادة الألمانية. كان دافع الهجوم غالبا سياسيا، وهو أن يرى ستالين بأن الحلفاء كانوا يفعلون شيئا في الغرب ليجبر ذلك هتلر على سحب قواته من الجبهة الشرقية. كانت الغارة تجربة، اختبار دفاعات ألمانيا في الغرب، تحضيرات للغزو النهائي من أجل التحرير. كانت دياب كارثة. من بين 6100 رجل الذين بدأوا بالهجوم لم يعد منهم سوى 4100 جندي. غالبية القوات كانت جنودا كنديين، قتل حوالي 1000 كندي وأسر 1500. وقبل مغادرته لاستلام القيادة في شمال إفريقيا، طالب الجنرال مونتجومري بإلغاء هجوم دياب، حيث أصر على أن تخطيطه كان ضعيفا وفاشلا. انتقلت المسؤولية إلى لويس ماونت باتن، ضابط بحري طموح تنقصه الخبرة، حيث برز بسرعة، والفضل يعود لانتمائه للعائلة البريطانية المالكة. أعيد تنشيط الهجمة. كان تشيرشل راغبا في القيام بالهجوم، وتجاهل اعتراضات الجنود المحترفين والذين كانوا متشائمين. طموحات ماونت باتن جعلته يسعى لترك بصماته، وخوفا من تدخل المشككين أعد ماونت باتن الخطة بشكل سري للغاية. الضباط الذين كان يجب أن يعرفوا رؤساء الاستخبارات في الأسلحة الثلاثة أخفيت الخطة عنهم. كان فشل الهجمة مرده إلى التخطيط السيء والتفاؤل الزائد. كان الكنديون متحمسين للقتال لأول مرة ولم يدربوا جيدا. كانت هناك استطلاعات واستخبارات سيئة، واعتمدت الخطط الصور السياحية لفترة ما قبل الحرب. لم يعلم أحد ما هي الوحدات الألمانية التي انتظرتهم على الإطلاق. لم يكن ممكنا إقناع سلاح الجو البريطاني للقيام بهجمات بالقاذفات الثقيلة فوق ألمانيا. لم يرغب سلاح البحرية في المجازفة بإرسال البوارج لقصف الشاطئ بالمدافع الثقيلة. حذرت الاستخبارات البحرية يوم الغارة من أن تواجد القوة البحرية الألمانية قبالة الشاطئ يعني أن عنصر المفاجأة الضرورية للنجاح سيكون مستحيلا. انعدام عنصر المفاجأة وغياب الدعم المكثف كان يعني بأن القوات المهاجمة لم تترك شواطئ الانزال، وبأنها تعرضت للذبح من الألمان. دمرت مدمرة و33 طوافة انزال. امن سلاح الجو البريطاني تغطية جوية، لكنه فقد 106 طائرات مقابل 48 طائرة المانية. تعتبر هذه الاغارة مثلا على مثل هذه العمليات الفاشلة. هجوم دياب هذا يوضح المكونات الكلاسيكية من التخطيط السيء والاستخبارات السيئة وحتى التفاؤل والتدخل السياسي، والتي تساهم في الكوارث العسكرية. لم تذهب تضحيات الجنود القتلى أو الأسرى سدى، حيث إنه بعد سنتين عادت جيوش الحلفاء إلى شاطئ فرنسا الشمالي واستفادت من دروس دياب لتحرير فرنسا من الاحتلال. هذا هو فيلم سري صور في باريس، حيث أخفيت كاميرا في سلة دراجة أثناء مرورها عبر شوارع باريس التي كان يحتلها الألمان. وصلت الأراضي الواقعة تحت الاحتلال إلى أكبر مساحة لها عام 42. مساحات شاسعة من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ كانت تحت سيطرة الجيوش الأجنبية. تجربة الاحتلال سواء كانت قاسية أم لينة، الموقف تجاه الاحتلال سواء كان المقاومة أو القبول أو التعاون اختلف كثيرا عبر الدول والثقافات والمجتمعات المختلفة والتي تحملت الهزيمة والخضوع. تجربة الاحتلال تثير دوما تساؤلات صعبة عن الحاضر وتوجد تاريخا يرغب الناجون في نسيانه. من السهل جدا للناس الذين لم يسبق لهم وأن عاشوا تحت الاحتلال والذين لم يكن عليهم الإجابة عن أسئلة الماضي أن يدينوا أولئك الذين يذعنون للمحتلين. اتخذت المقاومة الفرنسية عدة أشكال ودرجات مختلفة. يمكن أن تكون المقاومة سهلة وتعرف بعدم التعاون مع الألمان. يمكن للمقاومة أن تكون في تخريب الأعمال الحربية في المصانع. يمكن مساعدة أسرى الحرب الفارين والطيارين الذين تسقط طائراتهم. يمكن أن تكون في إنتاج وسائل الإعلام السرية التي تنشر الحقيقة حول الحرب. بالطبع أخطر شكل من أشكال المقاومة كان حرب العصابات، الهجمات على المرافق العسكرية ومرافق الاتصالات والهجمات المباشرة على المحتلين من خلال نصب الكمائن وعمليات الاغتيال. لكن كان العديدون مستعدين للتعاون، كانت حياتهم تسير كالمعتاد. من بين المقاومة الفرنسية المسلحة برز الماكي. كان الماكي في العادة شبانا فرنسيين التجأوا إلى الغابات والجبال في فرنسا. ازدادت أعداد الماكي عندما أقرت حكومة فيشي الفرنسية المتعاونة التجنيد الإلزامي وترحيل العمال للعمل في الصناعة الحربية الألمانية. يقدم التاريخ لنا صورة مبهمة. كان هناك عدد من الماكي يسعون فقط لتجنب القبض عليهم، الآخرون والذين دربهم وسلحهم البريطانيون والأمريكيون أصبحوا أعداء أشداء للألمان. في بعض الدول التي عانت من الاحتلال قامت الحرب بفصل هذه المجتمعات بالخطوط مبعدة بذلك الجروح القديمة. احتلت يوغوسلافيا بسرعة عام 41، انهار جيشها أمام الغزو الألماني. قسم حلف المحور يوغوسلافيا، تم ضم بعض الأجزاء إلى ألمانيا والبعض الآخر لإيطاليا والبعض لهنغاريا والبعض لبلغاريا والبعض لألبانيا. أسست دولة كرواتيا المستقلة، كانت دولة منظمة على الخطوط النازية، وتعرضت مناطق شاسعة من سيبيريا إلى الاحتلال من قبل الجيوش الألمانية. ضمن هذه الدويلات انحازت الأقليات في هذه الزاوية من أوروبا إلى مواقع مختلفة. انضمت القوات الكرواتية إلى النازيين. قوات المقاومة انقسمت فيما بين القوميين اليوغوسلاف وبقايا الجيش والذين دعوا بسانتكس والشيوعيين. انحاز الألبان للغزاة، أحيانا حارب السانتكس إلى جانب الشيوعيين الموالين ضد المحتل، وأحيانا تقاتل السانتكس والشيوعيون، وأحيانا أخرى قاتل السانتكس إلى جانب النازيين، وأحيانا تحارب الشيوعيون الموالون فيما بينهم، وأحيانا تحارب السانتكس فيما بينهم. هكذا كانت هناك تحالفات لا نهاية لها، وبرزت أيضا مقاومة على شكل عصابات. لم تكن هناك خطوط معارك واضحة حيث تبدلت العلاقات والتحالفات من قرية لأخرى. خلال الاحتلال قتل 1,200,000 يوغوسلافي، معظمهم على أيدي اليوغوسلافيين الآخرين. مساحات روسيا الشاسعة خلفت مقاومة من نوع مختلف. النشطاء السياسيون وأعضاء الحزب الشيوعي صدرت لهم الأوامر بالبقاء، ومع بقايا الجيش الأحمر قاموا بتنظيم حرب العصابات ضد الألمان وشرعوا في مهاجمة خطوط الاتصالات واغتيال الروس المتعاونين. مجموعات الموالين كان مقرها الغابات والبراري الروسية. كان الموالون سياسيين بقدر ما كانوا عسكريين. أراد ستالين أن يثبت للسكان المدنيين بأنه لا يمكن تصفية الشيوعية. كان هدف ستالين جعل الشعب السوفيتي يخشاه أكثر من هتلر. تلقى الشيوعيون الموالون دعما قليلا من المدنيين المتحالفين مع الألمان في أماكن عدة للقضاء على نشاطات المقاومة. في بعض المناطق المحتلة كانت قوات المقاومة والسكان نفس الأشخاص، وفي جزيرة كريت المحتلة خاضت القوات الألمانية حربا مستمرة وعنيفة ضد شعب تاريخه عريق في مقاومة الاحتلال بضراوة. كان باستطاعة الضباط البريطانيين والذين كانوا غالبا دارسين كلاسيكيين الاندماج بين السكان وتنظيم المقاومة. كان السكان يعتبرون المجازر جزءا من الحرب. في الجهة الأخرى من الصورة، حافظت بعض الدول على أرواح المدنيين والتركيبة الاجتماعية بالإذعان إلى الاحتلال. عمدت الدنمارك لدعم المجهود الحربي الألماني مقابل السيطرة الدنماركية على معظم الشؤون الإدارية الألمانية. العمليات البرمائية الأمريكية في المحيط الهادئ هي إحدى رموز الحرب العالمية الثانية. الاستيلاء على الجزر، دحر التقدم الياباني خطوة خطوة، جزيرة جزيرة، شاطئا شاطئا. كان السمة الرئيسة في الاستراتيجية الأمريكية، والهدف إنشاء قواعد قرب الجزر اليابانية للقيام بهجمات القاذفات الاستراتيجية وغزو اليابان في نهاية الأمر. الهجمات البرمائية التي كانت تؤدي إلى وصول قوات المارينز إلى الشواطئ مع دعم حاملات الطائرات ونيران مدافع البوارج الثقيلة والتي كانت تعمل على إبعاد القوات الألمانية من مواقعها كانت جزءا من الاستراتيجية الأمريكية. الاستراتيجية الثانية كانت هجمات الغواصات الألمانية. كان على اليابان نقل أعداد كبيرة من الجنود والأسلحة والذخيرة والطائرات والطعام وجمع معدات الحرب اللازمة لاحتلال جزر المحيط الهادئ. أعلنت أمريكا حرب الغواصات غير المحددة ضد اليابان، وحتى نهاية الحرب شنت هجمات قوية أدت في النهاية لفرض حصار كامل. البحرية اليابانية شددت على التحركات الحاسمة، وكانت تعتبر مرافقة القوافل أمرا غير مشرف. كانت الغواصات الأمريكية هي الأفضل فنيا، راداراتها كانت متقدمة على الرادارات اليابانية، وكان القادة أكثر عدائية. النتيجة كانت في قيام الغواصات الأمريكية بما عجزت عن القيام به الغواصات الألمانية. عام 42 وصلت الحرب إلى نقطة تحول في العلمين شمال أفريقيا وفي ميدوي بالمحيط الهادئ. وفي روسيا كانت معركة أوروبا، كانت واحدة من الأحداث الحاسمة في القرن العشرين على وشك الحدوث في ستالينغراد. كانت ستالينغراد تقع على حافة آسيا، وتوقع هتلر بأن هجومه الجديد سيتغلغل في جنوب روسيا وأوكرانيا بهدف الاستيلاء على ثروة روسيا الطبيعية العظمى وحقول القمح والمناجم والمصانع وآبار النفط. كان يسعى للاستيلاء على هذه الأراضي وبناء ما أسماه بالجدار الشرقي العظيم. كان الاحتلال قد أدى إلى الاستيلاء على نصف قمح الاتحاد السوفيتي وثلثي إنتاج الفحم والحديد والألمنيوم، بالإضافة إلى أن نصف سكان الاتحاد السوفيتي تقريبا كانوا تحت الاحتلال. الاستيلاء على نفط الشيوعيين قد يؤدي إلى القضاء على البلشفية الشيوعية. كان الألمان يؤمنون بأن الانتصار في ستالينغراد سيدمر القوات الروسية دمارا شاملا، وسيؤدي سقوط المدينة إلى إفشال الاستراتيجية الروسية والانهيار التام. المهمة التي أنيطت بالجيش الألماني لم تكن سهلة، حيث إن هذه الجيوش المعتادة على المناورة في الأراضي المكشوفة وعلى التقدم السريع طلب منها الآن الاستيلاء على مدينة كبيرة شارعا شارعا. بالنسبة لستالين كانت معركة ستالينغراد ذات أهمية محورية، حيث إنه بالإضافة إلى أهمية المدينة العسكرية والاستراتيجية، هناك الدمار السياسي الذي سينتج عن سقوط المدينة التي تحمل اسم الدكتاتور الروسي. في 30 من سبتمبر كان الألمان استولوا على ثلثي ستالينغراد. أذاع هتلر للعالم بأن المدينة ستسقط. قرر ستالين بأن المدينة ستصمد بأي ثمن. كانت التعزيزات الروسية تصب في المدينة. حشد السوفييت قوات خاصة مؤلفة من المخلصين الشيوعيين خلف خطوطهم. كانت مهمتهم إطلاق النار على الروس الفارين من الخدمة، وهكذا قتل آلاف الروس بهذه الطريقة. الاندفاع نحو ستالينغراد أدى إلى خلق جيب كبير في الجبهة الأمامية بين الجيشين، ولتعزيز الهجوم على المدينة انسحبت نخبة القوات الألمانية من على جانبي ذلك الجيب، وحلت مكانها وحدات أضعف من الرومانيين والهنغاريين والإيطاليين، وكان ذلك خطأ حاسما من قبل الألمان. كان القتال يجري من شارع لآخر، من غرفة لغرفة، ومن منزل لمنزل. الخطوط الأمامية كانت الممرات والمداخل والأسقف، خطوط الإمدادات كانت الأدراج وأنفاق المجاري والمداخل. بدأ الألمان بدفع السوفييت أكثر وأكثر، وفي النهاية وفي 19 من نوفمبر أحاطوا المدينة بأكملها. لكن في نفس ذلك اليوم بدأت هجمة روسية معاكسة قوية. انهار الجيش الروماني الذي كان يحمي الألمان. بعدها بسبعة أيام التقت الجيوش الروسية وأحاطت بالجيش الألماني السادس، وبذا أصبح المحاصر محاصرا. أصدر هتلر أوامره إلى الجيش السادس بعدم الانسحاب، وأمر بالقيام بهجوم ألماني. سلاح الجو وعد بتزويد الجيش الألماني بالإمدادات من الجو. لم تكن الأرقام في صالح النازيين، والطائرات التي كانت في ستالينغراد بحاجة لها كانت مطلوبة أيضا في شمال إفريقيا. الاقتحام لم يكن قويا بشكل كاف، وبدأ حصار يائس. القتال الذي جرى خلال الأسابيع اللاحقة حدد مصير الحرب في أوروبا. حصار ستالينغراد في الجنوب رافقه هجوم على لينينغراد في الشمال. لم يكن حصار لينينغراد بهدف الاستيلاء على المدينة، بل كان حصارا يهدف إلى تدمير المدينة وسكانها. تعرضت المدينة للحصار منذ الأسابيع الأولى لبداية عملية بربروسا. الحاجة للقوة الألمانية للقتال في مناطق أخرى كانت تعني بأن المهاجمين لم يمتلكوا المصادر اللازمة لاجتياح لينينغراد. أمر هتلر بعدم الاستسلام أبدا، وبتدمير المدينة وسكانها بالقصف الجوي والمدفعي والجوع والأمراض. بالإضافة إلى المدافعين، كان عدد سكان لينينغراد 2.5 مليون نسمة. لم تكن المدينة محاصرة كلية، حيث كان هناك منفذ عبر مياه بحيرة لاجودا. كانت الإمدادات تأتي عبر هذه الطريق على متن القوارب التي تسير فوق الماء في الصيف وعبر الجليد في الشتاء. قام سلاح البحرية الألماني بإرسال قوارب التوربيدات، وقام الإيطاليون بإرسال الغواصات في محاولة لسد هذه الطريق. مع بداية نوفمبر عام 41 عانى السكان من الجوع، وأكلوا الغراء وزيت بذر الكتان والحيوانات المنزلية الميتة ولحوم البشر أيضا كما أشيع. يعتقد بأن حوالي 1 مليون شخص ماتوا في شتاء عام 41 جراء الجوع والأمراض والبرد. والآن في صيف عام 42 ازداد القصف المدفعي، وتم حشد المزيد من طائرات سلاح الجو في محاولة لتدمير المدينة وقتل جميع المدافعين. ورفضت لينينغراد أن تموت أو تستسلم. المحصلة لم تكن في صالح ألمانيا. كانت ترسل التعزيزات الروسية تدريجيا لمقاومة الألمان في لينينغراد. ومع بداية يناير شن الروس هجوما آخر انضم للجيش الروسي لرفع الحصار، وبدأت التصدعات تظهر في كل مكان في القوة النازية. قيل بأن الحرب حفزت ثورة صناعية ثانية في الاتحاد السوفيتي، حيث جلبت الصناعة إلى مناطق جديدة إلى شرق البلاد غير المتطور، وعملت على استثمار مصادر البلاد الطبيعية العديدة. الثورة الصناعية الروسية الثانية كانت أسوأ بالنسبة للمصير الحتمي للألمان. كانت الصناعة الألمانية مصممة لأوقات السلم، لذا احتاج الألمان لإحداث انتصارات سريعة وحاسمة حتى عام 42. وعندما أصبح واضحا بأن روسيا لن تهزم بسرعة، أمر هتلر بعدم قيام الحرب بتغيير مستوى حياة المدنيين. وفي ربيع ذلك العام فقط بدأت ألمانيا بتطبيق التغييرات الاقتصادية والتي فرضتها بريطانيا وأمريكا على شعوبهما. بدأت أيضا بحشد المسنين والنساء المتزوجات في الصناعة لإرسال الرجال إلى القوات المسلحة، وصدر مرسوم يسير الصناعة ويركز على الإنتاج الحربي الأقصى. قوافل بحر الشمال نحو شمال روسيا صاحبتها إمدادات دخلت عبر الجنوب عبر إيران. كانت السفن الأمريكية ترسو في الموانئ الفارسية الجنوبية، فيما كانت قوافل الشاحنات تحمل المؤن إلى الحدود الإيرانية السوفيتية. في أغسطس عام 41 احتلت بريطانيا والاتحاد السوفيتي إيران لضمان خط الإمدادات هذا، وأطاحت بالشاه الموالي للنازية وعينت ابنه الموالي للحلفاء. ربع الإمدادات التي كانت ترسل إلى الاتحاد السوفيتي تقريبا كانت تمر عبر هذه الطريق الجنوبية. في كل مكان بدأت حرب الأرقام تتحرك بعكس صالح حلف المحور بهجومه على روسيا ومحاربة الأمريكيين والبريطانيين. في نفس الوقت كان هتلر يراهن على نوعية قواته وأسلحتها. كان هتلر يؤمن بأن ألمانيا قادرة على الأعداء بكفاءتها وبكونها الأفضل وبالجنود الأفضل المزودين بالأسلحة الأفضل. كانت روسيا تمتلك مساحات شاسعة وقوى بشرية ضخمة حشدتها لهزيمة الألمان. بحلول عام 43 بدأت ألمانيا تخسر حرب الكميات أو الأعداد، ومع تطور الحرب بدأت تخسر حرب النوعية. السلاح الأرضي الفعال كان الدبابة. جددت التقنيات الجديدة في حرب المدرعات الطريقة التي جرت فيها الحرب العالمية الثانية. كانت روسيا في الحقيقة تنتج أفضل دبابات الحرب، الدبابة 34، كانت تنتج بأعداد هائلة. وبالإضافة إلى أعداد الجنود الروس الهائلة، كان الأداء المتفوق لهذه الدبابة أحد العوامل الرئيسية في نجاح الروس المتنامي. الحرب الجوية التي جرت في الشرق كانت ملحقا للحرب البرية. عدد قليل جدا من هجمات دول المحور وروسيا لم تتم لدعم الهجمات الأرضية. غارات القاذفات الاستراتيجية العملاقة فوق المدن الصناعية لم تكن معروفة. كان عام 42 العام الذي بدأت فيه هجمات القاذفات الاستراتيجية لإلحاق الأذى بالرايخ الثالث. كان سلاح الجو البريطاني قد شن أول غارة لألف قاذفة في أغسطس عام 42. دخل سلاح الجو في الجيش الأمريكي الحملة وبدأ أول هجمة له في أوروبا. معركة بريطانيا والغارات الجوية أظهرت لسلاح الجو البريطاني بأن الغارات النهارية مكلفة للغاية، وبأن الغارات الليلية هي الطريقة الوحيدة لتجنب الخسائر الفادحة. كانت تستحيل إصابة الأهداف بدقة أثناء الليل، لذا نفذ سلاح الجو البريطاني هجمات المنطقة الموجهة نحو المدينة بأكملها. كان سلاح الجو الأمريكي يؤمن بفلسفة مختلفة، وزود القاذفات B-17 بأجهزة متخصصة لتوجيه القنابل، والتي مكنت ضابط القذائف من التحكم في الطائرة لدى الاقتراب من الهدف، أي توجيه الطائرة بأكملها نحو الهدف. كان ضابط القصف أو القذائف يستطيع احتساب العوامل التي تؤثر على القنبلة أثناء سقوطها بشكل علمي، عوامل مثل الطقس والرياح لإسقاط القذيفة بشكل دقيق على الهدف. كانت القاذفة B-17 معروفة باسم الحصن الطائر بفضل تسليحها المنيع. كانت قاذفة تحتوي على مدافع رشاشة في كل زاوية، وسريعة ومصممة لتخترق طريقها إلى الهدف. أولى الغارات الأمريكية وجهت نحو أهداف في المناطق المحتلة والتي لم يكن أسلوب القصف العشوائي لسلاح الجو البريطاني مقبولا فيها، حيث يؤدي ذلك لقتل المدنيين. هذه الغارات الأولى فوق فرنسا كانت ترافقها المقاتلات، حيث كانت ضمن مدى الطائرات الصغيرة وقد لاقت نجاحا. عندما بدأ سلاح الجو الأمريكي بشن غارات بدون حماية المقاتلات في بداية عام 43، كانت النتيجة تعرضه لخسائر فادحة من قبل المقاتلات الألمانية. مع حلول عام 43 بدأ البعض يرى الهزيمة الحتمية لحلف المحور، حيث انه مع حلول ذلك العام كانت نقطة التحول في الحرب تتجه نحو ذروتها في معركة ستالينغراد. طوال شهري ديسمبر ويناير سحق الجيش الألماني السادس وحشر في جيب صغير. ومع محاصرة الجيش الألماني أكثر وأكثر، وقعت المطارات التي كان النازيون المدافعون يعتمدون عليها للحصول على الإمدادات في أيدي الروس. كان الجرحى ملقون في العراء طوال الليل والنهار، وغالبا ما كانوا محاطين بالدماء المجمدة، وظل الجنود يقاومون بلا فائدة. قام هتلر بترفيع قائد الجيش السادس الجنرال باولوس الى مشير. لم يسبق لأي مشير ألماني أن استسلم، وفي 31 استسلم باولوس. تعرضت القوات الألمانية المسلحة إلى خسائر فادحة، وتحول ميزان القوى الآن لصالح الروس. قتل 120 ألف جندي ألماني وأسر 90 ألفا منهم. تم الاستيلاء على 500 عربة مدرعة و12 ألف مدفع، وفقدت حوالي 5000 طائرة نقل. أكثر من 1000 مقاتلة وقاذفة دمرت أو استولي عليها. لم يكن بمقدور سلاح الجو أو الجيش الألماني التعافي من خسائر ستالينغراد. كان لستالينغراد تأثير مروع على أعداد القتلى، لكن تأثير النصر على معنويات وإرادة القوات الألمانية كان أكثر إيلاما، حيث إن الكثير من الجنود النازيين والذين كان العديد منهم أطفالا عندما تولى هتلر السلطة كانوا يؤمنون بأن الروس هم دون البشر. والآن بعد أن تعرض الجنس الآري المتفوق للإذلال، تعرضت أفكار الجنرالات للهزيمة، وذلك من قبل الجنود العاديين. أسطورة آلة الحرب الألمانية الخاطفة تبعثرت فوق ثلوج ستالينغراد. ومع وقوع أحداث مسلسل الرعب في ستالينغراد، التقى تشرشل وروزفلت في كازابلانكا. التقيا ليقررا مستقبل الحرب. توصل الزعيمان إلى هدف للحرب يمكن أن يفهمه الناس في شوارع وأقبية ستالينغراد. لن يكون هناك أي تسويات، الهدف هو الاستسلام غير المشروط لدول المحور. في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة. تبدأ قوات الحلفاء بالتراجع في كل أنحاء العالم. في شمال إفريقيا يتقهقر رومل أمام الحلفاء في معركة قصر باس. يتراجع الألمان نحو صقلية، ومن ثم نحو البر الإيطالي. تستسلم إيطاليا ويعزل موسوليني ويوضع في السجن. تصبح إيطاليا دولة محتلة أخرى وساحة قتال شرسة، حيث تشق قوات الحلفاء طريقها عبر شبه الجزيرة، وتشن سلسلة عمليات مشتركة في باليرمو وساليرنو وأنزيو. وفي البحر تتحول معركة شمال الأطلسي لصالح الحلفاء، حيث تخرج الغواصات الألمانية من البحار بهجمات أكثر قوة. في روسيا، وسعيا لنصر حاسم، يشن الألمان بما تبقى من الأسلحة معركة تعتبر أعظم معركة بين الدبابات في التاريخ، حيث تدخل آلاف العربات المدرعة في قتال في كيرسك. يخضع سلاح الجو الأمريكي وسلاح الجو البريطاني جيش الرايخ الثالث لهجمات جوية ليلية متواصلة. تقوم مطرقة سلاح الجو البريطاني بدك المدن الألمانية وتحويلها إلى رماد. يوما بعد يوم يواصل سلاح الجو الأمريكي تدمير آلة الحرب النازية. وفي بريطانيا وأمريكا يتم الاستعداد لغزو أوروبا الغربية، الاستعداد ليوم دي.